سم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك، أي من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة، النذر لغير الله. ثم ساق رحمه الله آيتين، وساق حديثا في هذا الباب، تدل هذه الأدلة على ما قاله في هذا الباب، أن النذر من الشرك، النذر لغير الله من الشرك، أنه لا يقبل قول أي أحد إلا بدليل من الكتاب والسنة. فلما قال رحمه الله إن النذر لغير الله شرك، جاء بالأدلة من الكتاب والسنة. وذلك لكثرة هذه الجريمة وهي النذر لغير الله في العالم الإسلامي، حتى إنهم يجعلون صناديق، يسمونها صناديق النذور، عند الأضرحة، عند قبور الموتى، ويقولون إن هذه إن هؤلاء الأموات يقبلون النذور ويروجون على الناس في هذا. الشيخ رحمه الله أراد أن يحذر من هذا النوع الذي كثر. والنذر في اللغة معناه الإلزام، الإلزام، نذرت كذا أي ألزمت نفسي به، هذا في اللغة. وأما في الشرع فالنذر هو التزام مكلف، التزام مكلف شيئا، التزام مكلف بشيء يقوم به. فالناذر يلزم نفسه بهذا النذر على أن يقوم به، هذا هو النذر. أو تقول النذر في الشرع هو التزام مكلف بعبادة لم يلزمه الله بها، لا تجب بأصل الشرع، وإنما الإنسان هو الذي يوجبها على نفسه. والنذر ينقسم إلى قسمين: نذر طاعة، وهذا عبادة لله عز وجل، ونذر معصية، وهذا شرك بالله عز وجل. قال: وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وصف الله الأبرار في سورة هل أتى على الإنسان لأن من جملة أفعالهم أنهم يوفون بالنذر، فدل على أن الوفاء بالنذر إذا كان طاعة لله فإن فيه الثواب العظيم، يوفون بالنذر أي إذا نذروا فإنهم يوفون به، مدحهم الله بذلك، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يوم القيامة. الله جل وعلا قال: وليوفوا نذورهم. يوفوا هذا أمر، نذورهم التي نذروها لله عز وجل. فقوله يوفون بالنذر دل على أن النذر عبادة، لأن الله مدح من يوفي به إذا كان نذر طاعة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك، لأن العبادات لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرفها لغير الله، ومن ذلك النذر. يوفون بالنذر. والآية الثانية من سورة البقرة قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. يقول الله جل وعلا للمؤمنين: وما أنفقتم من نفقة، في وجوه الخير، لأن الإنفاق في وجوه الخير من صدقات وزكوات وإحسان، فهذه طاعة لله عز وجل. أو نذرتم من نذر، قرن النذر مع النفقة، قرن النذر مع الصدقة، والصدقة طاعة، إذن يكون النذر طاعة وعبادة لله عز وجل. أو نذرتم من نذر، أي نذر في طاعة الله، سواء كان قليلا أو كثيرا، فإن الله يعلمه، لا يخفى عليه شيء. وهذا وعد منه سبحانه بأن يجازي المنفقين في سبيله والناذرين لطاعته، أن الله لا يخفى عليه عملهم، وسيجازيهم عليه بالأجر والثواب. دلت هذه الآية كسابقتها على أن النذر إذا كان طاعة فإن الله يعلمه ويثيب عليه، دل على أن النذر عبادة، وما دام أنه عبادة فلا يجوز أن ينذر لغير الله، كما لا يجوز أن يصلى لغير الله أو يتصدق لغير الله أو يذبح لغير الله وغير ذلك من أنواع العبادات. ثم ساق الحديث عن عائشة رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
هذا الحديث في الصحيح، هذا الحديث في الصحيح، لأن الحديث ينقسم إلى أقسام: صحيح أو حسن أو ضعيف. الحديث لا بد إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا وهو دون الصحيح، وإما أن يكون ضعيفا، وهذا من القسم الأول من الحديث الصحيح، وهو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها، هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، كانت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحبها حبا شديدا، وهي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا خديجة رضي الله عنها، فقد اختلف العلماء أيهما أفضل، خديجة أو عائشة، فهي تعادل خديجة في الفضل. عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة بنت 7 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، فكانت من أحب نسائه إليه عليه الصلاة والسلام لفضلها وفضل أبيها، وكانت عالمة فقيهة محدثة، فهي من أكابر علماء الصحابة، وكان الصحابة يرجعون إليها ويسألونها، فهي من علماء الصحابة الكبار، تسمى فقيهة النساء رضي الله عنها. وفي عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي بنت 7، ودخول بها وهي بنت 9، دليل على أنه لا بأس بتزويج الصغيرة وإن لم يكن لها رأي، لأن الصغيرة بنت 7 ليس عندها رأي، فوليها ينظر لها، فإذا كان تزويجها أصلح لها زوجها، ولا يفوت تزويجها من كفء صالح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وفيه دليل على تزويج الكبير من الصغيرة، رسولك صلى الله عليه وسلم كان يوم يتزوجها سنه فوق 40 وسنها 7 سنين، فيه دليل على تزويج الكبير من الصغيرة إذا كان في هذا مصلحة لها وخير لها. وهذا فيه رد على ظلال الصحفيين الآن والإعلاميين والجهال الذين ينكرون تزويج الصغيرات وينكرون تزويج الكبير من الشابة، في هذا رد واضح عليهم. والحمد لله، لكن المدار على الحظ، إذا كان تزويج الصغيرة للكبير أحظ لها فهذا أمر لا بأس به، أما إذا كان تزويج الصغيرة للكبير ليس لها فيه حظ، وإنما وليها يريد الخير لنفسه هو على حسابها، هذا لا يجوز، هذا ظلم، هذا ظلم لها. هذه المسألة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا دليل على أن النذر ينقسم إلى قسمين: نذر طاعة، وهذا يجب الوفاء به، ونذر معصية، وهذا لا يجوز الوفاء به، كنذر النذر لغير الله، هذا أكبر المعاصي لأنه شرك، فلا يجوز العمل به أو إنفاذه. وأما نذر الطاعة كأن ينذر الصلاة أو الصيام أو الصدقة أو الإحسان إلى الفقراء، فهذا يجب الوفاء به بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما نذر المعصية مثل النذر لغير الله هذا شرك، وهو أعظم المحرمات وأكبر المعاصي، فلا يجوز الوفاء به. من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، هذا نهي، نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح في أن النذر عبادة ويكون طاعة، يكون طاعة لله ويكون معصية. وهذا محل الشاهد من الحديث. النذر من حيث يكره أن الإنسان ينذر، يكره أن الإنسان ينذر ابتداء، تجنب الإنسان النذر. لماذا؟ لأنه يلزم نفسه بشيء قد يشق عليه، والله لم يوجبه عليه ابتداء، إنما هو الذي يلزم به نفسه فيخرج نفسه، فيكره النذر، دخول فيه يكره. الإنسان في سعة، إن شاء فعل الطاعة وإن شاء ترك الطاعة المستحبة. هو إذا نذر ضيق على نفسه، وقد يكون النذر شاقا فيحصل بذلك المشقة العظيمة. فابتداء النذر مكروه، لكن إذا نذر وانعقد النذر وجب عليه الوفاء به. من نذر أن يطيع الله فليطعه، يوفون بالنذر وليوفوا نذورهم، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. فإذا نذر ووجب في ذمته فإنه يجب عليه التنفيذ بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بالقرآن: وليوفوا نذورهم، هذا أمر من الله جل وعلا بالوفاء بالنذور، النذور الطاعة والعبادة لله. أما النذر لغير الله فإنه شرك ومعصية، ولا يجوز الدخول، ولا يجوز الوفاء، لا يجوز الوفاء به. قلنا إن الدخول في النذر مكروه، لأنه يلزم نفسه بشيء قد يعجز عنه أو يشق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فقوله لا يأتي بخير، بعض الناس إذا أراد شيئا فإنه ينذر، إن حصل له هذا الشيء أن يصوم، إن حصل له الوظيفة يعتمر، يحج، يتصدق براتبه دائما وابدا، تصدق بنصفه لأكثر دائما، هذا يشق عليه، لا يأتي بخير. لكن المجال للطاعة مفتوح ببلي النذر، إنما يستخرج به من البخيل اللي ما يعمل الطاعة إلا بنذر. أما المؤمن الجواد فإنه يفعل المعروف ولو لم ينذر، إنما يستخرج به من البخيل الذي لا يطيع الله إلا بالنذر، إذا نذر على نفسه. لكن كما ذكرنا، إذا نذر وارتكب المكروه وجب عليه الوفاء به إذا كان نذر طاعة. هذا ما تدل عليه هذه الأدلة في موضوع النذر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل.
فيه مسائل، أي هذا الباب فيه مسائل تفهم من هذه الأدلة.
أحسن الله إليكم.
تفهم وتستنبط من هذه الأدلة، وهذه المسائل هي فقه الباب. نعم،
أحسن الله إليكم. الأولى: وجوب الوفاء بالنذر.
الأولى: وجوب الوفاء بالنذر، فليس مستحبا فقط أو مباحا، إنما هو واجب، بقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، والأمر للوجوب، دل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة. نعم،
أحسن الله إليكم. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك.
هذا محل الشاهد من الآيات والحديث للباب، أن النذر إذا كان طاعة لله وعبادة فصرفه لغير الله شرك. فالذي ينذر للقبر، ينذر للصنم، ينذر لفلان وفلان، هذا شرك بالله عز وجل. فإن الطاعة لا يجوز عملها إلا لله سبحانه وتعالى، فلا تعمل الطاعة لغير الله من الأموات والأشجار والأحجار وغير ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
نعم، المسألة الثالثة مما يدل عليه هذا الباب، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا واضح، واضح من الحديث. وأكبر المعاصي الشرك بالله عز وجل، كان ينذر صدقة للقبر، يذبح للقبر، يتصدق بقصد الميت، ينفعه ويضره، فهذا شرك بالله عز وجل، ولا يجوز الوفاء به، لأنه إذا وفى به فقد أشرك بالله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
كذلك من أنواع الشرك الاستعاذة، لأن الاستعاذة عبادة، والاستعاذة معناها اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به في أن يحفظك من شر أعدائك ومن شر ما تكره فالاستعاذة نوع من أنواع العبادة. قال سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة بالله عبادة، وكذلك الاستعاذة بكلمات الله وصفاته، لأنها استعانة بالله. أعوذ بكلمات الله التامات، فكلمات الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فالاستعاذة عبادة لله عز وجل. فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك بالله عز وجل، كالذي يستعيذ بالمخلوق حيا أو ميتا، يستعيذ بأصحاب القبور، يستعيذ بغير الله عز وجل، فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. فالاستعاذة عبادة، وإذا كانت عبادة فالاستعاذة بغير الله شرك. قد دل القرآن والسنة على أن الاستعاذة عبادة. استعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعذ بالله، لا تستعذ بغيره، لا تستعذ إلا بالله عز وجل من كل ما تكره ومن كل ما تخاف منه. أما الذين يعوذون بالقبور ويعوذون بالجن والشياطين ليحموهم مما يكرهون، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. وكانوا في الجاهلية كما يأتي كانوا يستعيذون بالجن، يستعيذون بالشياطين، يستعيذون بالأموات، فالله أبطل هذا وأمر بالاستعاذة به وحده سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
في سورة الجن، ويقوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قائما يصلي في وادي نخلة منصرفه من الطائف، صلي الفجر في وادي نخلة ويقرأ القرآن، فسمعته الجن، سمعت القرآن فأعجبهم ذلك، هذا القرآن أعجبهم وأخذ بقلوبهم أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وفي الآيات الأخرى: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذا سماع الجن للقرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، فآمنوا به وآمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وولوا إلى قومهم ينذرونهم ويخبرونهم. وهكذا من من الله عليه بالإسلام وعرف الحق فإنه يدعو إلى الله ويبدأ بقومه، يبدأ بقومه عشيرته وأقاربه ولا يقتصر على نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن والإنس إلى الثقلين، ليست رسالته خاصة بالإنس بل هي عامة للجن والإنس عليه الصلاة والسلام. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، وفي الآية الأخرى يهدي إلى الحق إلى طريق مستقيم، كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي يعني يدل. الهداية المراد بها هنا الدلالة والإرشاد، يهدي. سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا. الجد جد الله يعني عظمته وجلاله سبحانه وتعالى. تعالى جد ربنا أي عظمت قدرته وأسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى. ما اتخذ صاحبة يعني زوجة كما تقوله النصارى، ولا ولدا كما تقوله النصارى ومشرك العرب، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، اعترفوا بما يحصل من قومهم من الشرك والكفر. ومن ذلك وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، مما أنكروه على الجن والإنس الاستعاذة بالمخلوق. كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، إذا خافوا من شيء يستعيذون بالجن ليستخلصوا مما يكرهون، ولا يستعيذون بالله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان زين لهم ذلك. كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أنكروا هذا على قومهم فزادوهم رهقا. الجن زادوا الإنس خوفا وذعرا، هم استعاذوا بهم يريدون النجاة وهم زادوهم شرا وخوفوهم وأرعبوهم فزادوهم رهقا. أو أن الإنس زادوا الجن رهقا يعني كبرا وإعجابا بأنفسهم لما استعاذوا بهم. وعلى كل حال هذا فيه إنكار الاستعاذة بغير الله من جن أو إنس. كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذا محل الشاهد من الآية الكريمة، أن الاستعاذة بالمخلوق أنها شرك، وأنها تزيد الإنسان خوفا وقلقا ورعبا والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
نعم. كانوا في الجاهلية، كان العرب في الجاهلية إذا نزلوا منزلا في السفر يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، خافوا من الجن يستعيذون بسيدهم كبير الجن يستعيذون به. هذا تفسير للآية الكريمة، كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. هذا الحديث يفسر هذه الآية، كانوا إذا نزلوا منزلا يستعيذون بكبير الجن أن يعيذهم من شر سفهاء الجن، شر سفهاء قومه. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسلمين إلى أن يستعيذوا بالله بدل الاستعاذة بغيره، فقال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من مكانه ذلك. فإذا نزلت منزلا في البر أو نزلت منزلا في البلد فإنك تستعيذ بالله من شر ما خلق، من شر شياطين الإنس والجن، استعذ بالله عز وجل بدل الاستعاذة بغير الله، وهذا عبادة لله عز وجل. فالذين إذا نزلوا منزلا يذبحون ذبيحة، إذا نزلوا بيتا جديدا أو مكانا يذبحون ذبيحة للجن لأجل أن يأمنوا من شرها، ويأخذوا من دمها ويلطخون به الجدران. كذلك الذين يقيمون مصانع أو مشاريع، أول ما يبدأون يذبحون ذبيحة قبل اشتغال المصانع للجن لئلا تضرهم وتخرب مصانعهم. هذا كله من فعل الجاهلية، وهو شرك أكبر والعياذ بالله، يخرج من الملة. من نزل منزلا سواء في البر أو في البلد فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا بدل تعوذة الجاهلية أعوذ بسيد هذا الوادي. كلمات الله عز وجل هي القرآن، يعني من كلمات الله القرآن، كلام الله كثير، منه القرآن، وكلام الله صفة من صفاته، كلام الله صفة من صفاته وليس مخلوقا كما تقوله الجهمية، لأنه لو كان القرآن مخلوقا كما تقوله الجهمية لم تجوز الاستعاذة به، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك ولا تجوز، دل على أن القرآن غير مخلوق وأنه من صفات الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الحديث أن من خاف من شيء فإنه يستعيذ بالله من شره، والله جل وعلا يعيذ من استعاذ به، أما إن استعاذ بغيره فهذا لا يزيده إلا شرا. أولا أنه يشرك بالله الشرك الأكبر، وثانيا أنه لا يحصل له مقصوده بل يصاب بالخوف والرعب دائما وأبدا. فزادوهم رهقا، كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلا يأمن الإنسان ويطمئن إلا بذكر الله سبحانه والاستعاذة به وبكلماته التامات. هذا موضوع الاستعاذة وأنها عبادة لله عز وجل، فمن استعاذ بغيره فقد أشرك لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل،
في هذا الباب يعني فيه مسائل فقهية، فقه الباب. نعم.
الأولى: تفسير آية الجن.
تفسير آية الجن كما في الحديث، كانوا إذا نزلوا منزلا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية: كونه من الشرك.
الثانية: كون الاستعاذة بغير الله من الشرك، لأن الله نهى عن ذلك وأخبر أنه لا يزيد صاحبه إلا خوفا وشرا. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعادة بالمخلوق شرك.
نعم، هذا واضح، هذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فيها الرد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق. أسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره.
فضيلة هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات شر ما خلق. إيش يحصل؟ لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، هذه فضيلة وفائدة عظيمة، فيها أمان للإنسان من الخوف والرعب وكف للأشرار عنه، فكيف الإنسان يعدل عن الله جل وعلا إلى مخلوق ضعيف، إلى شيطان أو جن أو غير ذلك، بدل من أن يلجأ إلى الله يلجأ إلى غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
نعم، هذه فائدة عظيمة، أن حصول مطلوب الإنسان إذا كان السبب غير جائز، إذا فعل الإنسان سببا غير جائز كأن استعاذ بغير الله أو ذبح لغير الله أو فعل أي سبب أو نذر لغير الله وحصل له مقصوده، لا يقول هذا دليل على صحة ما فعلت، فقد يستدرج، يحصل له مقصوده من باب الاستدراج والعياذ بالله. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فحصول الشيء لا يدل على إباحة السبب الذي فعله الإنسان، لأنه استدراج من الله جل وعلا، أو أنه صادف قضاء وقدرا، والقضاء والقدر لا بد يقع وليس هو نتيجة ذلك السبب، وإنما هو نتيجة القضاء والقدر من الله جل وعلا. هذه فائدة عظيمة، لأنها طالما طنطنوا بها وقالوا فلان دعا عند القبر الفلاني، فلان ذبح عند القبر الفلاني، فلان استعاذ بالميت وحصل له مقصوده، نقول ما ننظر إلى النتيجة إنما ننظر إلى السبب. السبب إن كان مشروعا الحمد لله، كان السبب غير مشروع فحصول النتيجة لا يدل على الجواز. انتبهوا، هذه قاعدة عظيمة مفيدة، ده طالما طنطنوا بها على الناس وغروهم خدعوهم، إن فلان دعا عند القبر، فلان ذبح للقبر، فلان نذر للقبر وحصل له مقصوده، يقول نعم قد يحصل مقصوده، لكن الكلام هل الله شرع ذلك لها أو لا؟ نحن ما نأتي بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله، فحصول الشيء لا يدل على إباحة السبب الذي فعله الإنسان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب
يكفي.
أحسن الله إليكم. في أسئلة.
نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول السائل: ما هي صيغة النذر التي إذا حصلت من المسلم وجب الوفاء بذلك؟
كما تعلمون، إذا نذر أن يصلي، نذر أن يتصدق، قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين، أن أتصدق بكذا وكذا، أن أذبح لله وأتصدق بلحم ذبيحة، هذا نذر، هذا نذر، نذر طاعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التعصب للمذهب وعدم تجاوزه؟
التعصب للمذهب على قسمين: إذا كان المذهب حقا التعصب له واجب، وعدم الخروج عنه. إذا كان المذهب على حق وعلى دليل التعصب له هذا واجب، ما إذا كان المذهب على غير حق، مذهب خطأ، فلا يجوز التعصب له، وأنه قول فلان وقول فلان وعلان. لا، نحن نتبع الدليل ونتعصب للدليل، وبدل ما نقول نتعصب نتمسك، نتمسك بالدليل، نتمسك بالمذهب الحق، لا مانع من ذلك. فالمدار على الدليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا لو استعاذ رجال من الإنس برجال من الجن المسلمين بعد الله سبحانه وتعالى؟
لا، ما يجوز الاستعاذة بالمخلوق، لا مسلم ولا كافر، لا من الإنس ولا من الجن، لا تجوز الاستعاذة بالمخلوق أبدا، لأن هذا شرك، لأن الاستعاذة عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للإيجاب والقبول صيغة معينة لا يكون الزواج إلا به؟
الصحيح أن كل ما أدى المعنى من الألفاظ فإنه يصح العقد به، في البيع وفي الزواج وفي غير سائر العقود، في سائر العقود ما يؤدي المعنى المقصود فإنه ينعقد به العقد بأي لفظ كان. نعم.
أحسن الله إليكم. هل المضمضة والاستنشاق هل المضمضة والاستنشاق الذي يكون مع الوضوء الذي يسبق غسل الجنابة يكفي على المضمضة والاستنشاق أثناء الغسل؟
نعم، إذا تمضمض واستنشق ابتدائي الطهارة أن هذا يكفي، تمضمض واستنشق للوضوء هذا يكفي عن الحدثين، يكفي عن الحدثين بالنسبة للفم والأنف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم يا فضيلة الشيخ ترتيل الدعاء في صلاة التراويح؟
ترتيل للقرآن، كلام الله سبحانه وتعالى، ورتل القرآن ترتيلا، أما الدعاء وكلام الناس فلا يرتل. نعم.
ويقول أيضا: ما حكم ترتيل قراءة المتون وخطب الجمعة؟
قراءة إيش؟
المتون، متون العلم، المتون،
المتون، كونه يحسن صوته بالدعاء ويحسن صوته بمتون العلم لا بأس، ولا يسمى هذا ترتيل، هذا يسمى حسن الأداء، حسن الصوت، لا يسمى ترتيل. ترتيل هو الذي يكون على قواعد التجويد والقراءة، قراءة القرآن، أما أنه يحسن صوته بالقراءة في الكتاب أو بالدعاء لا مانع من ذلك، هذا لا يسمى ترتيلا. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: ترتيل خطب الجمعة
كذلك تحسين الصوت لها والإلقاء الحسن لا شك أنه طيب ويجذب السامعين، لكن لا يسمى تركيلا. نعم.
أحسن الله لكم. يقول السائل: هل دعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق عند نزول مكان ما خاص في السفر فقط؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، هذا عام، هذا عام في السفر والحضر، وإن كان السبب سبب الحديث واردا في السفر، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم.
أحسن الله عليكم. قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: النذر لا يأتي بخير، هل المقصود بخير أي في أمور الدنيا أم أن عاقبته ليست بخير؟
يشمل، لا يأتي بخير لا في الدنيا ولا في الآخرة. الخير من الله سبحانه وتعالى، ما هو بحصول الخير بسبب النذر. لا تعتقد أنه ما جاءك الخير إلا لما نذرت، بل اعتقد أن الخير من الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: توفي شخص وترك مالا لبناء مسجد وقدره 40,000، فهل يجوز وضعه في توسعة بئر ماء ويكون الورثة شركاء في هذا البئر؟
لا، إذا كان أوصى بهذا المال أنه يحفر، أنه يبنى في مسجد، ينفذ الوصية، هذه وصية وليست للورثة، أوصى بها الميت. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم قراءة القرآن بطريقة المقامات الغنائية التي انتشرت الآن؟
لا يجوز هذا. قراءة القرآن تكون بالطريقة التي كان يقرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأما على طريقة المغنين والمطربين هذا لا يجوز، هذا منهي عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يكثر على ألسنة الناس قول خذوه أو انفروا به، فهل هذا من الاستعانة بغير الله؟
نعم، إذا قال خذوه أو اذهبوا به يريد الجن، هذا هو الاستعانة بالشياطين والاستعانة بالجن، لا يجوز هذا. نعم.
أحسن الله عليكم. ويقول: وهل ينظر إلى قصد القلب أم يحاسب على القول فقط؟
القلوب عند الله، نحن ما ننظر القلوب، ما نعلم ما فيها، لكن نحن ننكر هذا وننهى عنه، وأما القلوب فهي إلى الله سبحانه وتعالى، فمن قال هذا الكلام أنكرنا عليه ونهيناه، ولا نقول لا ما ندري عن قلبه، ما حنا منكرين عليه، لا، ما يجوز الكلام هذا، ينكر عليه ونبين له ونحذره من هذا الشيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ظهرت في الآونة الأخيرة في المملكة الاحتفالات بأعياد واحتفالات النصارى ودعاية بعض المؤسسات الوطنية لها، نأمل وفقكم الله توجيهكم لطلبة العلم لهذا الأمر العظيم.
ما فيها أعياد في الإسلام إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عدا ذلك ليس هناك أعياد في الإسلام أبدا، فمن أحدث عيدا غير العيدين فإنه يكون مبتدعا في دين الله عز وجل، ومتشبها باليهود والنصارى والكفار. فنحن لا، ليس عندنا عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا ورد الحديث حسن أو ضعيف هل يجوز العمل بما ورد فيه؟
الحسن قسم من الصحيح يا أخي، قسم من الصحيح، وأما الضعيف فلا يبنى عليه حكم من تحليل أو تحريم، وإنما يستدل به أو يستأنس به في الوعظ والإرشاد والتذكير فقط، والتخويف والترغيب، أما أنه يبنى عليه حكم تحليل أو تحريم أو وجوب فهذا لا يكون بالحديث الضعيف. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: أرغب في شراء سيارة جديدة ولا توجد لدي قيمتها كاش، وذهبت للوكالة ولم أجد عندهم تقسيط، بل وجدت إيجار مع الوعد بالتمليك أقساط ثم بعد ذلك دفعة أخيرة، والسيارة باسم الشركة حتى ثلاث آخر دفعة، فما الحكم؟
هذا لا يجوز، وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريم البيع التأجير المنتهي بالتمليك. لكن لما صدر هذا القرار وانتشر غيروا اللفظ، قالوا وعد بالتمليك بدل بيع، قالوا وعد، هذا من باب الاحتيال والكذب على الناس، هذا لا يجوز أبدا، إما بيع وإما تأجير فقط، ما يجمع بين عقدين، إما تأجره السيارة وإما أن تبيعها عليه، ولا تجمع بين عقدين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا قال الرجل لزوجته علي الحرام ألا تفعلي كذا، وهو يقول أنه لا يريد تحريم زوجته عليه، فهل هذا يعد ظهارا؟
إذا قال إيش؟
إذا قال لزوجته علي الحرام ألا تفعلي كذا، وهو يقول لا يريد تحريم زوجته عليه،
وهو يقول
لا يريد تحريم زوجته عليه، هل يعد ظهارا؟
هذا يحتاج إلى أنه يأتي للإفتاء أو يروح للمحكمة ويحضر عند القاضي أو المفتي، وحين ذاك يسجل كلامه ويكتب ويوقع عليه، ثم يفتى أو يخبر بالحكم الشرعي. أما فتوى كذا عامة لا، ما نفتي فيها فتوى عامة، لأنها تحتاج إلى تحرير وإلى تثبت. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل تجوز السينما الإسلامية؟
ما خبرنا سينما إسلامية، بأي كتاب أو بأي سنة ورد لفظ السينما؟ هذه من أمور الملاهي وأمور الشر، ولا تجوز. يعني يسمونها إسلامية علشان تروج على الناس؟ هذا لا يجوز أبدا، ما هي بإسلامية، ما فيها من المنكرات، هذه إسلامية؟ نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل من نصيحة توجهونها في مسألة التوسع في الرقية الشرعية؟
إيش؟
هل من نصيحة توجهونها في مسألة التوسع في الرقية الشرعية؟
الرقية؟
أي نعم.
الرقية الشرعية مضبوطة، ما يحتاج، من الكتاب والسنة. الرقية تكون بالقرآن أو بالأدعية الشرعية، ويكون الراقي والمرقي كل منهما يحسن الظن بالله ويعتقد أن الشفاء من الله، وأن الرقية إنما هي وسيلة وسبب فقط، ولا تتخذ لأجل جمع المال، ما تتخذ الرقية مصدر رزق وجمع مال، إنما هي من باب الإحسان، باب الإحسان. وإذا أعطي شيئا لا مانع أنه يأخذه، أما أنه يشارط الناس ويفتح محل ويسعر أسعار، هذا ما جاء في الرقية أبدا، هذا أصبح بيع وشراء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل دفع لآخر 20,000 ريال ليتاجر به. يقول السائل:
نعم.
رجل دفع لآخر 20,000 ريال ليتاجر به ثم يرد عليه 25,000، هل هذا من المضاربة؟
لا، هذا ما يجوز، اشتراط مبلغ معين يرده لا، لكن إذا قال بيع واشتر وإذا ربحت شيء فالربح بيننا، هذا لا بأس به، هذه المضاربة الشرعية، بيع واشتر وما حصل من الربح فهو بيننا على الشر، قلّه كثر، وما حصل ربح ما في شيء، هذه هي المضاربة الشرعية. أما أضمن لك إن يدفع لك هذا المبلغ عطا دراهم بيع واشتري واضمن لك هذا المبلغ، هذا لا يجوز. نعم.
Allahu Akbar.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما العلة في تحريم البيع على التصريف؟
لأنه بيع معلق وهو منجز، البيع لابد يكون منجز ما يكون معلق على التصريف على. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إذا قال شخص لآخر: أعطيك سيارتي تستخدمها على أن تقرضني مبلغ من المال، فإذا أرجعت لك المبلغ آخذ السيارة؟
هذا ربا ولا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. القرض عقد إرفاق وإحسان، تقرض المحتاج مبلغا من المال يقضي به حاجته ثم يرده عليك من غير زيادة، وفيه أجر من الله سبحانه وتعالى. أما اللي يشترط زيادة أو منفعة هذا ربا لا يجوز. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل من كلمة توجيهية لطلاب العلم حول توصيتهم بطلب العلم والحرص عليه والتحذير من أهل البدع، وخاصة ما يحدث في الأنترنت؟
نعم، الواجب على من يريد طلب العلم أن يختار العلماء الثقات يتلقى عنهم العلم مشافهة، يتلقاه عنهم مشافهة، ويجلس في حلقاتهم في دروسهم. أما التلقي عن الكتب أو التلقي عن الإنترنت أو الفضائيات فهذا ليس طلبا للعلم، وهذا يفضي كثيرا إلى الأخطاء وإلى الضلال وغير ذلك. طلب العلم لابد أن يكون بالتلقي عن العلماء مشافهة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يكون التبرك شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟
متى يكون
التبرك؟
إذا اعتقد أن البركة من المخلوق هذا شرك أكبر. إذا اعتقد أن المخلوق سبب للبركة فهذا شرك أصغر، إلا إذا دل الدليل على أن هذا المخلوق فيه بركة لا مانع، لكن ما في دليل على إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عداه ليس فيه دليل على أنه فيه بركة، لا من الأماكن ولا من الأشخاص ولا من. نعم.
أحسن الله إليكم. ما هي الطريقة الصحيحة للتدرج في طلب العلم؟
الطريقة الصحيحة قلنا لك المدخل إلى طلب العلم أن تدرس على العلماء، تتلقى عن العلماء إما في المدارس النظامية وإما في حلقات المشايخ في المساجد مشابهة، لأن العلم هذا رواية، رواية عن العلماء، تروي عن العالم علمه تنقله ويعطيك إياه يحملك إياه. هذا العلم هو يؤخذ بدون واسطة من أهل العلم، فلا بد أن تختار العالم أو المدرس الثقة وتدرس عليه ما تريد من فنون العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم نبش قبور المشركين لبناء المساجد والمكاتب الدعوية؟
نبش القبور ما يقدم عليه إلا بفتوى من الجهة الرسمية، القبور لا يتعرض لها لا قبور المشركين ولا غير المشركين إلا بفتوى رسمية من الجهة المختصة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رجل ضاعت إبله في الوادي وقال يا أهل الوادي ردوها علي، هل هي استعادة؟
هذا لا ينبغي، هذا استعانة بالغائبين، نداء للغائبين، ألا يجوز هذا؟ يقول يا الله ردها علي، ليش يقول يا قوم يا أهل الوادي؟ لماذا يقول يا الله رد علي ضالتي، رد علي بعيري؟ الله قريب مجيب يسمعك، ألا تطلب من غائب ومخلوق؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم لبس الملابس الضيقة للرجال كالبنطال؟
لا يجوز لبس الملابس الضيقة، لأنها أول شيء أنها ليست من لباس البلد، أهل البلد يلبسون ما جرت فيه العادة في بلدهم، وثانيا أنها تبرز أحجام الجسم، ربما تكون فتنة لمن نظر إليها، لا تستر الستر الكامل، وثالثا أن المسلم يبي يصلي، فإذا كانت ملابسه ضيقة لم يتمكن من الصلاة على الوجه المشروع. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم سفر المرأة بدون محرم مسافة قصر؟
حرام، قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة، لا يحل ما هو معناه حرام، ما حرام، لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجب على من ذهب إلى الحرم وهو غير محرم أن يطوف بالبيت أم يجوز له أن يصلي ركعتين؟
ما يجب عليه، إن أراد يأخذ عمره هذا أفضل، وإذا ما أراد وصل إلى مكة لا مانع أنه يطوف بالبيت طواف تطوع ويصلي في المسجد الحرام، ما يحرم نفسه يقول أنا ما أحرمت، لا، الإحرام شيء وهذا شيء آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يصح تزويج البنت قبل ولادتها بأن يقول الرجل إذا جاءني بنت زوجتكها، ويقول الرجل قبلت؟
زوجه معدوم، ما يجوز هذا، الزواج لازم يكون تعيين الزوجين، لا، من شروط صحة النكاح تعيين الزوجين ورضاهما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الاستنجاء بماء زمزم؟
لا بأس به، لكن الفقهاء يقول يكره، لأنه ماء مبارك له حرمة، لا ينبغي أنه يمتهن في الاستنجاء، لكن تحريم لا، ما يحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم إعطاء زكاة المال لمن يبني بها مساكن خيرية؟
الزكاة ما يبنى بها مساكن ولا مدارس ولا مساجد، الزكاة للفقراء والمساكين المذكورون في الآية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، 8 مصارف، كلمة حصر، إنما لا يجوز أنها يزاد عليها أو تغير. نعم.
أحسن الله عليكم. ما حكم من صلى بالناس في مسجد لم تستلمه الأوقاف بعد؟
الصلاة ما تخالف، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يصلي بأي مسجد من المساجد أو بقعة من البقاع التي ليس فيها محذور، ليست مغصوبة، ولا مانع، ولو ما استلمته الأوقاف. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل ما المقصود بتوحيد الحاكمية وهل أقسام التوحيد يقول ما المقصود بتوحيد الحاكمية وهل أقسام التوحيد قسم الرابع منه؟
توحيد 3 أقسام ليجمع أهل العلم، 3 أقسام ما فيها زيادة رابع، والحاكمية داخلة في توحيد الألوهية، داخلة في توحيد الألوهية، وبعضهم يقول داخلة في توحيد الربوبية، وعلى كل حال هي ليست اسما مستقلا، فهي داخلة في الأقسام. نعم.
أحسن الله لكم. السؤال الأخير، نرى في الجرائد التزهيد في فتح الكليات الشرعية لأنه ليس لهم وظائف، فما حكم ذلك؟
لا نلتفت إلى هذا الكلام، والدراسة الشرعية ليست لأجل الوظائف، الدراسة الشرعية عبادة لله، تقرب إلى الله، ولأجل نفع الإنسان نفسه نفعه لغيره، وليست لأجل الوظائف أو لأجل سوق العمل كما يقولون. هذه للعمال، هل العلماء عمال؟ العلماء أشرف من هذا. نعم،
أحسن الله لك.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.